بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد إمام المتقين وخاتم المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يهدينا جميعا للتي هي أقوم، ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأشكر كل من قام على هذا المسجد ومن أسهم وشارك في إقامة هذه الدروس واللقاءات العلمية، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك للجميع فيما آتاهم، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا، إنه سبحانه سميع مجيب. ومن نعمة الله تعالى وتوفيقه لك أيها العبد أن حبب إليك الجلوس في هذه المجالس العلمية، فاسأل الله التوفيق والثبات على الهدى والحق. أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة وهذا اللقاء كما سمعتم أصول وضوابط لغوية في تفسير القرآن، أصول وضوابط لغوية في تفسير القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد ذكر الله ذلك في 11 آية من كتابه العظيم، في 10 سور من القرآن، في يوسف والرعد والنحل وطه والشعراء والزمر، وفصلت في موضعين، والشورى والزخرف وفي الأحقاف. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الآيات التي سمعتم الإشارة إليها. دلت هذه الآيات وأمثالها على أن لغة القرآن هي اللغة العربية، اللغة العربية التي هي سيدة اللغات وأفضلها وأكملها وأوسعها معاني وأدلها على ما في الضمائر. فكلمات القرآن عربية، وتراكيبه وأساليبه وجميع صور النظم فيه، كل ذلك عربي، وكل ذلك على وفق كلام العرب. ففي القرآن من الإيجاز والإطناب والوصل والفصل والعام والخاص مثل ما في كلام العرب. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، إنما نزل بلسان العرب. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة، تبين أنه لا سبيل إلى فهم كتاب الله عز وجل، ولا طريق إلى فهم القرآن ومعرفة أحكامه ووجوه حلاله وحرامه إلا بفهم لغة العرب. ففهم الكتاب والسنة متوقف على فهم لغة العرب، على فهم لغة العرب وعلى حذق هذه اللغة والبصر بأساليبها. ولهذا كان تعلم اللغة العربية من الدين، من الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: إن نفس اللغة العربية من الدين، إن نفس اللغة العربية من الدين. ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الإمام الشافعي: لأنه لا يعلم أو لا يعلم من إيضاح جمل الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فجهل، انتهى كلام الشافعي، فجهل لسان العرب، جهل لسان العرب من أكبر وسائل الانحراف عن هذا الدين. ولهذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن من أسباب البدع الجهل بلغة العرب. تعلم اللغة العربية فرض على الأمة من حيث قيام طائفة بها، فلا بد أن يحيطوا بها وأن يحيطوا بقواعدها، وهذا فرض كفائي يقوم به الأعيان، وهناك فرض عيني على كل مسلم، فرض عيني على كل مسلم، كما يقول الشافعي رحمه الله: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله. هذا كلام الشافعي رحمه الله. ولهذا يذكر العلماء أن تعلم علوم اللغة مما يحبه الله عز وجل، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فما لا يتم معرفة الكتاب إلا به فمعرفته واجبة. وما يحبه الله، وكل طريق يوصل إلى فهم كتاب الله فإنه مما يحبه الله ويرضاه. العلماء على اختلاف تخصصاتهم وعلى اختلاف وجهاتهم، المفسر والمحدث والفقيه والأصولي، لا بد أن يكونوا من ذوي العلم بهذه اللغة وقواعدها. ومن كان متقدما في علوم اللغة كان متقدما في الشريعة، ومن كان متوسطا في اللغة فهو متوسط في الشريعة، ومن كان مبتدئا في علوم اللغة فهو مبتدئ في الشريعة، كما قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات: فبقدر أخذه من اللغة يكون أخذه من الشريعة. يتميز المفسر، مفسر القرآن، بشدة حاجته إلى التعمق في معرفة اللغة العربية، لأنه يقرأ ويتدبر أشرف كلام وأفصحه وأبلغه وأعلاه. مفسر القرآن يبين للناس مراد الله عز وجل من كلامه. والقرآن كما هو معلوم معجز بأسلوبه وبمعانيه، لأنه نزل على قوم هم سادة البيان وأمراء الفصاحة، تحدى الله عز وجل أولئك أن يأتوا بمثل القرآن، وأن يأتوا بعشر سور مثله، وأن يأتوا بسورة مثله، فعجزوا وأحجموا ولم يتقدموا. إن حقا على المفسر أن يلم بقواعد اللغة وأن يأخذ منها ما يعينه على تفسير كلام الله عز وجل، وهذه مسألة مبسوطة في كتب علوم القرآن وفي كتب أصول التفسير وفي مقدمات المفسرين، فإنهم يتحدثون عن أهمية علوم اللغة للمفسر، وذكروا أن من أركان علوم التفسير الإلمام بهذه اللغة وبعلومها. على المفسر أن يراعي خصوصية القرآن من جهة تطبيق قواعد اللغة، وأن يراعي السياق، وأن يراعي الاستعمال القرآني، فإنه ليس كل ما صح في اللغة يصح من القواعد والتأويلات والتفسيرات والاحتمالات يصح تطبيقه على كلام الله عز وجل. فالقرآن متميز بأساليبه، ومتميز بسياقاته وبنظمه وبنظامه، فللقرآن خصوصيته. وإذا كان المفسر على بصر باللغة وعلومها، وكان على دراية بكلام العرب واطلاع على ما قاله فصحاء العرب، صار عنده تمييز لما بين الكلامين وما بين النظمين. وكان مجاهد بن جبر المفسر المشهور تلميذ ابن عباس رحمه الله يقول: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله عز وجل إذا لم يكن عنده علم بلغة العرب. وروى البيهقي في الشعب عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله أنه قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله عز وجل إلا جعلته نكالا، إلا جعلته نكالا. فكيف يجرؤ على تفسير كلام الله عز وجل وليس ذا دراية بعلوم اللغة وقواعدها وأصولها؟ أيا كان علم المفسر باللغة، عليه أيضا أن يراعي خصوصية القرآن، وأن يراعي ما يقتضيه الاستعمال القرآني والنظم القرآني. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن للقرآن عادات أسلوبية وطرائق مضطردة في نظمه وتركيبه، وهذا من أدلة إعجازه، ولا يدرك ذلك إلا من كان بصيرا بلغة العرب. وعلى هذا فعلى المفسر أن يكون محتاطا حينما يتحدث ويتكلم في تفسير كتاب الله العظيم. ضوابط لغوية عند التفسير: عنوان المحاضرة كما استمعتم أصول وضوابط لغوية في التفسير. نعم، ثم ضوابط وقواعد لغوية يحتاجها المفسر، وهذه الضوابط والأصول يذكر كثير منها في كتب علوم القرآن وفي كتب أصول التفسير، وتذكر في مقدمات المفسرين أو في مقدمات بعض المفسرين. ومن أهل العلم من عني بإفراد هذه الأصول والضوابط اللغوية في الكتاب العظيم، ومن أشهر من أفرد هذه الأصول والضوابط التي يحتاجها المفسر ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، فإنه صرح فيه رحمه الله أنه وضع هذا الكتاب لمتعاطي التفسير والعربية، صرح بذلك في أواخر كتابه. وصنف أحد المعاصرين كتابا لطيفا سماه علم أصول علم إعراب القرآن، سماه علم إعراب القرآن، ذكر فيه قواعد لطيفة يحتاجها المفسر. وكتب آخرون من المعاصرين في التفسير اللغوي وفي قواعد الترجيح في التفسير، وكثير من هذه القواعد الترجيحية في التفسير متعلق باللغة، لأن قواعد اللغة من أعظم وسائل الاستنباط، قواعد اللغة من أعظم وسائل الاستنباط. وأنا لم أقصد قصدا في هذه المحاضرة إلى جمع هذه الأصول والضوابط من كتب أهل العلم، ولا رجعت محيطا بما كتبه أهل العلم في مصادر التفسير، ولو فعلت لكثرت هذه الضوابط بين يدي ولم يتسع الوقت لعرضها، ولكني عمدت إلى أشهر هذه القواعد مما كان بين يدي ومما مر بي في أثناء دروس التفسير وفي مراجعة كلام أهل العلم. وهذه الضوابط التي أذكرها لكم هي من أهم ما يحتاجه المفسر من ضوابط اللغة، وقد حرصت على التمثيل والاستشهاد بشاهد على الأقل مما يجود به علينا الوقت. إن كل من يتعاطى تفسير كلام الله عز وجل يحتاج إلى معرفة هذه الضوابط اللغوية، فعليه أن يقرأها في الكتب التي صنفت لذلك، وعليه أن يتأملها ويكون على دراية بها حتى لا يدخل عليه الخلل حينما يفسر كلام الله عز وجل. وقبل أن أذكر ما يتيسر من هذه الضوابط والأصول اللغوية، أقول يجب أن يعلم أن المفسر لا يمكن له أن يستقل بتفسير القرآن من جهة اللغة وحدها، لا يمكن له ذلك، بل لا بد للمفسر أولا من الرجوع إلى النصوص والآثار المنقولة عن السلف في التفسير، ولأن في القرآن مصطلحات شرعية كالصلاة والصيام والزكاة والإيمان وما أشبه ذلك، فهذه لا تحمل على مدلولاتها ومعانيها اللغوية في المعجمات بحسب دلالتها في الوضع اللغوي. من أمثلة ذلك الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومثال ذلك العرش في قوله تعالى رب العرش العظيم والكرسي، إلى غير ذلك من المصطلحات التي وردت في القرآن. فمثل هذه لا يمكن أن تفسر بمدلولها اللغوي فحسب، بل لا بد من النظر فيما نقل في هذه الكلمات من الآثار والنصوص التي حفلت بها كتب الحديث وكتب التفسير وما نقل عن السلف في ذلك. فوجب الرجوع أولا إلى النصوص المنقولة عن السلف والآثار التي نقلتها كتب الحديث، وفي كتب التفسير المسندة كثير من ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة التي وضعها في أصول التفسير أن كثيرا من الخطأ الذي يدخل على المفسرين سببه الاعتماد على اللغة وحدها دون النظر في المنقولات عن السلف. ولهذا رأينا الأئمة الكبار من أهل العلم كالإمام أحمد وابن جرير وابن تيمية وغيرهم يشنعون على اللغويين الذين تعاطوا التفسير وكان رجوعهم إلى اللغة المجردة فقط، فيعنون باللغة ويفسرون القرآن بمعطيات اللغة دون النظر في الآثار ودون الرجوع إلى المنقول في ذلك. ولهذا صار عندهم كثير من الخطأ. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كنت أظن الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. الفراء صاحب كتاب معاني القرآن وهو مطبوع. وكأن الإمام أحمد رحمه الله أخذ عليه أنه رجع في تفسيره إلى اللغة مع ملاحظات أخرى وقف عليها في كتابه، فقال فيه هذه المقولة الشديدة. ومثل كلمة الإمام أحمد كلمات نقف عليها عند ابن جرير رحمه الله، فإنه يثرب على بعض اللغويين الذين فسروا القرآن ولم يعولوا على السلف في تفسير كتاب الله عز وجل. ولهذا تقرأ للإمام ابن جرير رحمه الله مثل قوله حينما نقل قولا في تفسير الرحمن عن أبي عبيدة ولم يسمه، قال: قال ذلك بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير. وهذه كلمة شديدة من الإمام رحمه الله ولم يسمه معمر بن المثنى، معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. ومرة قال في تفسيره، قال: ذكر ذلك بعض أهل الغباء، ذكر ذلك بعض أهل الغباء، يريد لغويا فسر كلمة في القرآن وأظنه قالها في الرحمن، وأن هذه اللفظة لم تعرفها العرب في كلامها. فالشاهد أن هذه الكلمات من الإمام ابن جرير ومن الإمام أحمد كلمات قوية لها مغزاها في هؤلاء. ومثل هذا أيضا يرد عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كثيرا ما ينبه على مخالفات المفسرين الذين يعولون على اللغة فقط، وعلى المعربين الذين يعربون القرآن ولا يرجعون إلى مقالات السلف في تفسير القرآن، فيقع عندهم الخطأ ويكثر عندهم الخلل. ولهذا فإن كتاب شيخ الإسلام تفسير آيات أشكلت قام منهجه في هذا التفسير على هذا الذي أقول لكم، وهو أنه يخطئ كثيرا من المفسرين الذين لم يعتبروا بمقالات السلف في تفاسيرهم، وإنما نظروا في اللغة من جهة الرأي المجرد ومن جهة المدلولات اللغوية فحسب. كقوله رحمه الله حينما فسر آية الظهار في رسالته التي طبعت أخيرا فإنه ذكر قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، قال إنما في الآية ثم يعودون لما قالوا موصولة بمعنى الذي، موصولة بمعنى الذي، وهو ما اتفق عليه السلف. ومن قال إنها مصدرية فقوله باطل، فقوله باطل، وهو تفسير محدث، انتهى كلامه. وكثير من المفسرين عند هذه الآية خصوصا من المتأخرين، إذا قلت من المتأخرين يعني من بعد السلف، يقولون إنما في الآية يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية. فقال شيخ الإسلام إن القول بأنها مصدرية قول باطل. وجد في هذا العصر أناس يتناولون التفسير ويشتغلون بالتفسير، وليس لديهم تحصيل شرعي، وإنما نظروا في القرآن من جهة اللغة المجردة ومن جهة بلاغاته وما فيه من الدلالات البيانية، ونشأ ما يعرف بالمدرسة الأدبية في التفسير. وهؤلاء الذين يفسرون وإن كان في كلامهم صواب وفي صنيعهم إجادة، لكنهم لا يسلمون من الخطأ، لأنهم لا يعتبرون بأقوال السلف. وممن حذر من هذا المنهج الشيخ أحمد شاكر المصري رحمه الله في رسالته عن القضاء والتعليم، فبين رحمه الله أن لهؤلاء المشتغلين بالتفسير من جهة معطياته البيانية والبلاغية أنهم يخطئون في تفسيرهم. الضوابط اللغوية في التفسير، الضوابط اللغوية سنذكر منها ما يتيسر. من أهم الضوابط اللغوية في تفسير القرآن أن القرآن حاكم على اللغة والنحو وليس العكس، أن القرآن حاكم على اللغة والنحو وليس العكس، بمعنى أنه إذا وردت الآية من القرآن وكانت في ظاهرها تخالف القاعدة النحوية فيجب إخضاع القاعدة للآية، أو العكس يا جماعة، يجب إخضاع القاعدة النحوية للآية، ونقول إن الآية هي الأصل، أليس كذلك؟ ولا عبرة بالقاعدة اللغوية والنحوية، لا عبرة بها، لأن القرآن حاكم على النحو وعلى اللغة، لأن القرآن حاكم على النحو وعلى اللغة، ونحن نصحح اللغة بالقرآن، أليس كذلك؟ فنحن نصحح اللغة بالقرآن، لأن القرآن هو الأصل، لأن القرآن هو الأصل. وذلك أنه قد يمر بك يا طالب العلم إذا تعلمت النحو وتوسعت فيه، أنه قد يمر بك قواعد تخالف شيئا من آيات القرآن، فتجد من النحويين من يحاول أن يؤول الآية وأن يلتف عليها ويلوي عنقها حتى توافق القاعدة، وليس هذا منهجا سليما أبدا، بل القرآن حاكم على النحو واللغة. وقد يقول قائل منكم وهل يوجد تخالف ما بين القواعد النحوية وما بين القرآن؟ أقول نعم، وجد في كتب النحويين قواعد خالفت بعض آيات القرآن، وذلك لأن قواعد النحو وضعت في أكثرها على الشعر وعلى كلام العرب، فالنحاة الأوائل عنوا كثيرا بالشعر واحتكموا إليه ولم يحتكموا إلى القرآن في جمهور قواعدهم. والشعر كما هو معلوم تنتابه الضرورات ويدخله التغيير في الرواية، لأنه ليس نصا لا تجوز روايته بغير لفظه. ولهذا كان من موجبات الأسف أنه ورد عن طائفة من النحويين أنهم ردوا قراءات سبعية متواترة على اصطلاح القراء، ردوها لأنهم وجدوها تخالف قواعدهم، وهذا منهم خطأ كبير، نسأل الله أن يغفر لهم. هم لم يتعمدوا أن يردوا هذه الآيات بهذه القراءات وهم يعتقدون أنها نص منزل من كلام الله عز وجل، وإنما ردوها لأنهم ظنوها خطأ من النقلة، وهذا في الحقيقة خطأ منهم، لأن هذه الروايات لهذه القراءات ثبتت بأسانيدها عند أهل الفن، وهي عندهم بأسانيد صحيحة معلومة. فنقل عن بعض النحويين أنهم ردوا قراءات سبعية، وجاء هذا عن البصريين أكثر مما جاء عن الكوفيين. جاء عن البصريين أنهم ردوا قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بجر الأرحام، لأن عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور عندهم لا بد أن يكون بإعادة حرف الجر، لا بد أن يكون بإعادة حرف الجر، وليست الآية كذلك، فلهذا ردها البصريون. وجاء عنهم كلمات في ذلك، حتى قال المبرد في كتابه الكامل وهو من أئمة النحو البصري، قال: هذا مما لا يجوز عندنا، يريد هذه القراءة. وروي عنه أنه قال كما ذكر ذلك عنه ابن المفصل ابن يعيش في كتابه شرح المفصل، قال: قال المبرد: لا تحل القراءة بها، يعني بجر الأرحام. وقال ابن عطية في تفسيره: وهذه القراءة عند رؤساء نحوي البصرة لا تجوز، إلى أن قال ابن عطية في تفسيره قال: وأما سيبويه فهي عنده قبيحة. كيف يقول ذلك وهي قراءة سبعية؟ ونقل ابن عطية أيضا في تفسيره في قراءة ابن كثير: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بالنصب. قال: إن هذه القراءة لحن. ساق هذا عن بعض النحويين وأقر هذا القول، وقال إنها تخالف القواعد النحوية، ولا مجال عندنا يا إخوان يعني لبسط ذلك نحويا. سأذكر لكم هذه الآيات وأذكر لكم ما قالوا فيها. فوجد في كتب التفسير مع أشد الأسف طعن في هذه القراءات السبعية، وكيف يكون هذا من المفسر؟ نحن قد لا نعذر النحوي أو نعذره، لكن المفسر لومنا له أشد، لومنا له أشد. قال الأخفش في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، بتخفيف الميم من أمن على قراءة ابن كثير، قال: إنها لحن، وهي قراءة سمعية، ورد المازني أبو عثمان قراءة نافع معائش بهمز معائش، وقال إن هذه القراءة خطأ، وإن الذي قرأ بها وهو نافع ضعيف في العربية. قال المازني ذلك في كتابه المنصف في شرح، قاله في كتابه التصريف، والمنصف هو شرح لتصريف أبي عثمان المازني، وصاحب المنصف هو أبو عثمان بن جني أبو الفتح. فتجد في كلام هؤلاء النحويين ردا لكثير من آيات القرآن في قراءاته السبع والعشر، يردونها ويقولون هذه غلط من القارئ، وهذه لحن، وهذه لا تجوز القراءة بها، وهذه في الحقيقة ورطة، ورطة عظيمة وزلة شنعة وقع فيها طائفة من النحويين، وتابعهم عليها طائفة من أهل التفسير. ونحن نقول متى ثبتت القراءة فهي صحيحة، سواء وافقت القواعد النحوية أم لم توافقها، ويجب على المفسر والنحوي أن يأخذ بها وأن يعتبر معناها، وعليه أن يعتقد أنها قرآن من الله عز وجل. ولهذا قال شيخ القراء وشيخ العربية ابن الجزري رحمه الله: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. قال ذلك في كتابه النشر في القراءات العشر. ونحن نقول إنه لا عبرة بكون أهل النحو وأهل اللغة لم يقفوا على اللغة التي وردت بها القراءة، فمتى ثبتت القراءة وجب الأخذ بها، ووجب اعتبارها، وأنها قرآن منزل من عند الله عز وجل. وقد نبه على هذا غير واحد حتى من النحويين، ممن نبه على ذلك صاحب الخصائص وهو ابن جني من كبار أهل النحو. قال شيخ الإسلام عن ابن جني: قال إنه من الأذكياء، وله فضائل، وله غوص على المعاني، مع أن ابن جني معتزلي، ولكن هذا من شيخ الإسلام إنصاف، وهو رحمه الله منصف حتى مع خصومه. قال ابن جني في الخصائص: باب فيما يرد عن العربي مخالفا لما عليه الجمهور. وساق في هذا الباب بسنده إلى أبي عمرو بن العلاء، وهو من أئمة النحو ومن أئمة القراءة، قال: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير. انتهى كلامه، بمعنى أن هذه القراءة التي ردت من قبل بعض النحويين بحجة أنه لم يجد لها شاهدا، نقول قد ورد هذا الشاهد لكن لم تقف عليه أنت، وإذا كنت لم تقف عليه فلا يسوغ ذلك أن ترد هذه القراءة. ولهذا قال الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير: إنه لا يمكن الجزم بانحصار فصيح كلام العرب فيما صار إلى نحاة البصرة والكوفة. قال: وبهذا يبطل كثير مما زيفه بعض النحويين من القراءات المتواترة بعلة أنها جرت على وجوه ضعيفة. انتهى كلامه. وقال قبله أبو حيان في بحره: لسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم. وأبو حيان نحوي بصري. وبمناسبة ذكر أبي حيان فلا بد أن نشيد بموقفه رحمه الله من النحويين الذين يردون القراءات المتواترة ويطعنون فيها لمخالفتها قواعدهم. وكان رحمه الله شديدا على من يرد القراءات ويقول إن هذه جسارة على الله وعلى كتابه. وكان رحمه الله يدأب في تصحيح هذه القراءات ويدافع عنها ويستدل لها ويورد عليها الشواهد، ويتعجب من طعن النحويين في هذه القراءات، بل إنه قال في موضع من كتابه البحر المحيط: إن رد القراءة المتواترة قد يفضي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. من الثمرات المرة لعدم الاحتكام إلى قراءة القرآن في وضع القواعد النحوية أنك تجد في كلام بعض المفسرين أنهم يقولون إن هذه الآية من مشكلات القرآن، يقولون من مشكلات القرآن، وبعضهم يقول إن هذه الآية من معضلات القرآن. بل قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن عند آية قال: هذه عضلة من العضل. سبحان الله، كيف يكون في القرآن معضلات وكيف يقول هذه الآية معضلة أو عضلة؟ وبعضهم يقول إنها مشكلة في معناها وإعرابها، وبعضهم يقول إنها مشكلة في إعرابها ونظمها لأنها لم تضطرد مع قواعدهم التي قعدوها. قال أبو جعفر النحاس ومكي بن أبي طالب، وكل واحد منهما له كتاب في إعراب القرآن، قال عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إنها أشكل ما في القرآن معنى وإعرابا. سبحان الله، هكذا يقال في كتب التفسير. إن هذا يدلك على ما قلته لك من الضابط، إن القرآن حاكم على اللغة وعلى النحو، وكلام المفسرين والمعربين في استشكال آيات القرآن موجود في كتب التفسير ومبثوث. وهذا في الحقيقة من الملاحظات التي يجب أن ينتبه لها من يتعاطى التفسير. وهذا الاستشكال الذي قلت لكم يعود إلى تحكيم قواعد النحو في كلام الله عز وجل. ولهذا أعجبني كلمة للشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره في سورة النساء عند قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، حينما ذكر قراءة الجر قال بعض النحويين إن هذه القراءة شاذة، فقال الشيخ: الشذوذ منكم، أو الشذوذ عندكم، الشذوذ منكم أو الشذوذ عندكم. وللشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعليق لطيف على استشكال النحويين والمفسرين لبعض الآيات، فإنه قال في كتابه في تفسيره المنار قال: نحن لا يروعنا ما يراه المفسرون من الصعوبة في إعراب بعض الآيات أو في حكمها، لأن لهم مذاهب في النحو والفقه يزنون بها القرآن فلا يفهمونه إلا منها، والقرآن فوق النحو والفقه والمذاهب كلها، فهو أصل الأصول، فما وافقه فهو مقبول، وما خالفه فهو مردود مرذول. وقال في موضع آخر: القرآن أفصح الكلام وأبلغه وأظهره، وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية مفرداتها وأساليبها إلى تكلفات فنون النحو وغيره من فنون اللغة عند حافظ أحكامها من الكتب، مع عدم تحصيلهم ملكة البلاغة. انتهى كلامه رحمه الله. وأحسن من كلام رشيد رضا وألطف وأخصر قول ابن المنير رحمه الله في بعض تعقباته للزمخشري حينما رد قراءة ابن عامر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، ردها الزمخشري وقال: إن هذه القراءة مردودة غير مقبولة. فرد عليه ابن المنير في كتابه الانتصاف من الكشاف، قال في أثناء كلامه: وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية، بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة. يا لها من كلمة بديعة. انتقد النحويين في صنيعهم هذا كثير من العلماء، منهم الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، وقال: إني أعجب من النحويين، فإنهم لو وجدوا بيتا شعريا مخالفا لقواعدهم أو كلمة شاذة لأعرابي سارعوا إلى تخريجها وتوجيهها بما يوافق قواعدهم، ومع هذا يبادرون إلى تخطئة القراءات وردها. وقال لهم كلاما قويا في كتابه الفصل: إن هذا الذي حدث من النحويين في رد القراءات ومن المفسرين كان سببا ودافعا لبعض المعاصرين أن يرد عليهم ويصنف كتابا في الرد على النحويين. ومن هؤلاء الدكتور أحمد مكي الأنصاري العلامة النحوي المصري، وكان أستاذا في جامعة أم القرى، كتب كتابا لطيفا على قوة فيه، سماه: الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين. وألف كتابا لطيفا أيضا طبع هنا في جدة، سماه: نظرية النحو القرآني، بناه على القراءات التي ردها كثير من النحويين. كما كتب معاصر أيضا كتابا سماه: نحو القرآن أو نحو القرآن. ومن الكتب العظيمة التي ألفت لنصرة القراءات الكتاب الفحل، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، الذي صنفه شيخ مشايخنا العلامة محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله تعالى. فإن هذا الكتاب كتاب عظيم، وهو من الكتب الجليلة التي ازدان بها هذا القرن الذي تعيشونه، فإنه كتبه مصنفه رحمه الله انتصارا للقرآن. قال في مقدمته، ومقدمته طيبة في 100 صفحة أنصح كل طالب علم أن يقرأها، يقول: يؤسفني أن أقول إن كتب النحو واللغة والتفسير وغيرها قد تضمنت نصوصا كثيرة في الطعن على الأئمة القراء الذين تواترت قراءاتهم في 7، والذين ارتضت الأمة الإسلامية قراءاتهم فرأكنوا إليها وعولوا عليها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكتاب أيها الإخوة دراسات لأسلوب القرآن، من أعظم الكتب إن لم يكن أعظمها المصنفة في نحو القرآن وأساليبه، في 11 مجلدا ضخما، وهذا الكتاب يعد أعظم كتاب في تاريخ العربية، ألف لحصر أساليب القرآن وصيغه وحروف المعاني فيه، يقوم على الإحصاء الدقيق الدقيق، ولم يستعن مؤلفه بحواسب إلكترونية ولا ببرامج علمية مما نعرفه، لأنه ألفه قبل أن توجد هذه الحواسب. وكتابه هذا يعد في الحقيقة عملا جبارا، لو قامت عليه لجنة لعد مفخرة لها، كما يقول مقدمه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله: فكيف والذي قام عليه رجل واحد وقد بقي يؤلفه أكثر من 40 سنة؟ هذا الكتاب لم يصنف قبله مثله، وفيه عشرات إلا ما قل مئات من الاستدراكات على النحويين السابقين. وهذا الكتاب ممتع، حافل بالنحو، بالفوائد النحوية واللغوية والاستدراكات التي تطلب لها. ومن طرائفه أن قارئه لا يحتاج إلى أن يقرأ كتابا في النحو، بل يكفيه أن يقرأ المقدمات التي وضعها رحمه الله مؤلفه في بداية كل باب وفي بداية كل إحصاء، فإنه يسوق القاعدة ويسوق ما استدركه على السابقين من كتاب الله العظيم على قراءاته المختلفة، وعني بالقراءات المتواترة 7 وما بعدها من 10. هذا الكتاب وضعه مؤلفه ليكون منطلقا لتأليف نحو قرآني، أو على الأقل أن تصحح به قواعد النحو التي نقرأها في كتب النحو ونقرأها في كتب التفسير. والإشكال أن المفسرين يعولون في تفسيرهم على قواعد النحو التي وضعها هؤلاء النحاة، وفيها ما يخالف هذه القراءات. وأتمنى على كل مشتغل بالتفسير أن يجعل هذا الكتاب منه على طرف الثمام، لما فيه من الفوائد وما فيه من الاستقراء والإحصاء الدقيق، وسيجد فيه علما جما وفوائد غزيرة. وهذا الكتاب يختصر على المفسر ويختصر على النحوي مسافات ومساحات من الجهد في مراجعة كتب اللغة والنحو. ومن موجبات الأسف أيها الإخوة أن كثيرا من الذين يتعاطون التفسير في هذا العصر لا يرجعون إلى هذا الكتاب، وبعضهم إن لم أقل كثير منهم لا يعرف هذا الكتاب، وهذا في الحقيقة نقص. ومن الأسف أيضا أني رجعت إلى بعض الرسائل في التفسير اللغوي وفي الترجيح في قواعد التفسير، فلم أجد ذكرا لهذا الكتاب في قائمة المصادر والمراجع لهذه الكتب، وهذا في نظري قصور أو تقصير. الضابط الثاني من الضوابط اللغوية في التفسير أن مراعاة المعنى مقدمة على مراعاة الإعراب والصناعة النحوية. مراعاة المعنى معنى الآية يجب أن يقدم على مراعاة الإعراب وما تقتضيه الصناعة، وهذا الضابط قد يكون له تعلق بالضابط السابق، وذلك أن المفسر أيها الإخوة قد يتعارض معه المعنى الظاهر للآية مع الصناعة الإعرابية، لا من جهة المخالفة الكلية لا، ولكن من جهة إشراق المعنى، فيحدث عنده تجاذب ما بين وضوح المعنى وما بين ظاهر القاعدة، فالمفسر قد يتعاطف مع القاعدة ويأتي بمعنى بعيد، أو يلوي نظم الآية ونحن نقول له إن مراعاة المعنى أهم من مراعاة الصناعة الإعرابية. ولهذا قال ابن جني في كتابه الخصائص: إن أمكنك تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه، وإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تركت تفسير المعنى على ما هو عليه وصححت طريق الإعراب. يعني انتبه للمعنى واحتل للإعراب حتى تجد له وجها، فالمعنى هو المهم بالدرجة الأولى. ولهذا عقد ابن جني بابا في كتابه الخصائص ترجمه بقوله: باب في تجاذب المعاني والإعراب. قال فيه: هذا موضع كان أبو علي أي الفارسي شيخه يعتاده ويلم كثيرا به ويبعث على المراجعة له وإلطاف النظر فيه، وذلك أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين، هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك منه، فمتى اعتورا كلاما ما أمسكت بعروة المعنى، أمسكت بعروة المعنى وارتحت لتصحيح الإعراب، يعني خذ به أي طريق حتى يستقيم مع المعنى. انتهى كلامه. وأشار إلى هذه القاعدة المهمة الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وأنا أستدل أولا بكلام اللغويين حتى يكون حجة عند من خالفهم من أهل النحو واللغة ومن المفسرين الذين يستندون على كلام اللغويين. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: ينبغي أن يحمل الكلام على وجهه من التأويل، ويلتمس له على ذلك الوجه للإعراب في الصحة مخرج لا على إحالة الكلمة عن معناها ووجهها الصحيح من التأويل. وقال ابن القيم رحمه الله: ينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. وقال رحمه الله: لا يجوز تحريف كلام الله انتصارا بقاعدة النحوية. هدم 100 قاعدة أسهل من تحريف معنى الآية. وذكر ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب من الجهات التي يدخل الاعتراض فيها على المعرب، قال: الجهة الأولى أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى، يعني هذا خطأ، وكثيرا ما تزل الأقدام بسبب ذلك، وكثيرا ما تزل الأقدام بسبب ذلك. انتهى. والعجيب أن ابن هشام خالف هنا وأتى إلى ما نهى عنه. نقول أيها الإخوة: إن مراعاة المعنى مقدمة على مراعاة الصناعة الإعرابية، وهذا أمر مهم ينبغي أن يتفطن له المفسر، وحينما نظر أهل العربية في بعض الآيات وجدوا أنها تخالف قواعدهم من جهة تبين المعنى، ذهب كثير منهم إلى أن يستنبط معنى من الآية يجري مع القاعدة، فوقعوا في خلل في التفسير، وهذا له شواهد كثيرة في كتب العربية وفي كتب التفسير. فمثلا ذهب جمهور أهل النحو إلى منع أن تتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر، نحو مر ضاحكا بزيد، هذا ممنوع عندهم، لا تتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر. فلما جاء قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكان ظاهر الآية يخالف هذه القاعدة، ذهبوا إلى تأويل الآية بمعنى متكلف، وهذا مذكور في كتب في كثير من كتب التفسير وكثير من كتب العربية. فماذا قالوا؟ قالوا إن كافة في الآية هي اسم فاعل بمعنى مانع، والتاء للمبالغة، وكافة هنا جعلوها حالا من الكاف في قوله وما أرسلناك، وتقدير الآية على هذا وما أرسلناك إلا مانعا للناس من الكفر، كما ذكر ذلك السمين الحلبي في الدر المصون، وقرره ابن هشام في أوضح المسالك، وهذا معنى بعيد للآية وفيه تقدير ليس بجيد، بل معنى الآية وما أرسلناك إلا جميعا للناس، وأرسلناك للناس جميعا، وهذا هو ظاهر الآية، والمعنى مشرق على هذا الوجه. فلا عبرة إذن بهذه القاعدة، وهي منع تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر. ولهذا خالف ابن مالك رحمه الله النحويين وقال بخلاف قولهم في هذه القاعدة، وقال في بيته المشهور في الألفية وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، يعني الجمهور، ولا أمنعه فقد ورد، يعني ورد في فصيح الكلام، ورد في القرآن، وقال في كتابه شرح التسهيل، قال وهو الصحيح، يعني لظاهر الآية. وابن مالك رحمه الله يعني له وجهة طيبة في نحوه، بعد أن التقى باليونيني المحدث المشهور، وبعد أن صنف كتابه شرح شواهد التوضيح، فإن نحوه هناك أحسن من نحوه في الكافية الشافية وفي شرحها وفي شرح التسهيل. الضابط الثالث من ضوابط التفسير مما يتعلق باللغة الاكتفاء بالمهم من وجوه الإعراب، أي بما له تعلق بمعنى الآية، الاكتفاء بالمهم من وجوه الإعراب أي بما له تعلق بمعنى الآية. والإعراب أيها الإخوة مفتاح لفهم الكلام، ومن جهل الإعراب فقد ضل مداخل الكلام، ولا تفهم الكلام إلا إذا أعربته، ولا بد للمشتغل بالتفسير أن يعنى بإعراب القرآن أو بإعراب ما لا يظهر المعنى إلا بإعرابه على الأقل. يقول ابن عطية رحمه الله الإعراب، يقول إعراب القرآن أصل في الشريعة لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. وقال السيوطي في الإتقان من فوائد الإعراب معرفة المعنى، لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسرار نظمه أن يعنى بالإعراب وأن يبين مكان الصيغة، أهي مبتدأ أم خبر أم فاعل أم مفعول وما أشبه ذلك. ويجب هنا التنبيه على أمور عند الإعراب. أولا، أن على المفسر حينما يريد أن يعرب عليه أن يكتفي بما يظهر معنى الآية منه، فيعرب ما يحتاج إلى إعراب. ولو أراد أن يبين مرجوحية قول فلا بأس أن يعرب هذا الوجه الثاني، لكن ليس له أن يورد كل ما تحتمله الآية من وجوه الإعراب، فإن تشقيق الوجوه الإعرابية في القرآن مما لا يليق بكتاب الله عز وجل. ولو كان غرض المعرب تدريب الطلاب، لأن القرآن ليس محلا للتدريب الإعرابي، فيورد المفسر كل ما تحتمله الآية، ولو جاز ذلك في الشعر وفي سائر الكلام كلام الناس فإنه لا يجوز أن يكون في كتاب الله عز وجل. والحقيقة أنك تعجب حينما تقرأ في كتب التفسير وتجد أن منهم من يورد أكثر من 10 وجوه في إعراب الآية، وبعضهم يورد 20 وجها في إعراب الآية. لماذا؟ وما الفائدة من هذه الوجوه؟ يضيع المعنى ويضيع طالب المعنى من الآية. ومن أكثر من رأيتهم إرادا لهذه الوجوه صاحب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، وهو السمين الحلبي تلميذ أبي حيان، فإنه مثلا أورد 17 وجها إعرابيا في قوله نذيرا للبشر، و12 وجها إعرابيا في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض في أول سورة الأنعام، وذكر 10 وجوه إعرابية لقوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله في سورة غافل. يقول أبو حيان وهو شيخ السمين الحلبي في كتابه البحر المحيط: ينبغي أن يحمل المفسر آيات القرآن على أحسن إعراب وأحسن تركيب، إذ كلام الله أفصح الكلام، فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ وفي شعر الطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البديعة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة. انتهى كلامه رحمه الله. الثاني مما ننبه عليه أيضا أن على المفسر أن يعرض عن ذكر الوجوه الإعرابية التي تصح في الآية ولم يقرأ بها. إذا كان لم يقرأ بهذه الآية في بهذا الوجه فلماذا تورد إعرابا وتقول لو قرئ بكذا لجاز؟ هذا لا داعي له، يعني لجاز إعرابا. مثال ذلك أن مكي بن أبي طالب قال عند قوله تعالى صنع الله، قال ويجوز الرفع أي صنع الله، يعني هذا صنع الله، ولم يقرأ أحد بالرفع لا في المتواتر ولا في الشواذ. إذن ما الفائدة من إيراد هذه القراءة أو من إيراد هذا الإعراب؟ نعم، بعض المعربين يقول لو قرئ بهذا لجاز إعرابا، فينبه، وهذا أخف من سابقه، كما قال الزجاج في قوله تعالى خافضة رافعة، قال القراءة بالرفع والنصب جائز ولم يقرأ به إمام، هذا أخف من سابقه. الضابط الرابع من ضوابط التفسير وله تعلق بما سبقه، وهو من ضوابط اللغة أيضا، أنه لا يصح إيراد المعاني اللغوية التي يحتملها اللفظ في أصل اللغة، فإن بعض الكلمات لها معان كثيرة في اللسان العربي، يعني على وضع على دلالة الوضع اللغوي، لكن لا يصلح إيراد هذه المعاني عند تفسير هذه اللفظة في القرآن، بل لا يريد المفسر من المعاني إلا ما يحتمله السياق أو ما يقرب منه. ولهذا رأينا أبا حيان في البحر المحيط ينتقد شيخه ابن النقيب صاحب كتاب التحرير والتحبير في تفسير القرآن، وهذا كتاب وضعه صاحبه في 80 مجلدة في تفسير القرآن، وطبعت مقدمته قديما بعنوان الفوائد المشوق لابن القيم، والصحيح أنها لابن النقيب هذا، وهي مقدمة فيها فوائد لغوية وبلاغية. قال أبو حيان أورد صاحب تفسير التحرير والتحبير في معنى الشفع والوتر 36 قولا ضجرنا من قراءتها فضلا عن إيرادها، يعني في كتابنا هذا. وقال الزمخشري في كشافه قال وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه، وذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنه، يعني لماذا نريد هذه المعاني الكثيرة ونحن لا نحتاجها. وهذه الطريقة أيها الإخوة في إيراد المعاني الكثيرة للفظ استغلها المبتدعة الذين يريدون تمرير بدعهم، تمرير بدعهم وإثباتها في تفسير كلام الله عز وجل. ونضرب على ذلك مثلا، وهو ما يريده بعض المفسرين من معاني الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإنهم يريدون كل ما يحتمله هذا اللفظ في اللسان العربي حتى يفروا من إثباته على وجهه الصحيح. ولهذا أورد ابن العربي في تفسير هذا اللفظ معاني كثيرة، قال إن استوى له في اللغة 15 معنى. طيب لماذا؟ ما الفائدة من ذلك؟ والمنقول عن السلف معناه المعلوم، حيث يثبتون لله عز وجل الاستواء على ما يليق به، فإيراد هذه المعاني فيه ما فيه. ولهذا عاب شيخ الإسلام رحمه الله في تفسيره لسورة الإخلاص على اللغويين هذا المنهج في إيراد هذه المعاني الكثيرة للألفاظ. الضابط الخامس من ضوابط التفسير في اللغة حمل كلام الله تعالى على المعروف من اللغة، فلا يخرج على الشاذ ولا على الضعيف فضلا عن المنكر، فإن وصف كتاب الله عز وجل بأنه عربي مبين لازم ذلك أن يكون بين المعاني واضح الدلالات، فلا يمكن بعد هذا أن يحمل على معنى ضعيف ولا على معنى شاذ. وهذه القاعدة معرفتها يعينك على إسقاط كثير من التفسير الباطني والتفسير البدعي الذي دس في كتب أهل التفسير. يقول الطبري رحمه الله الكلام إذا تنوزع في تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره، ما لم يأتي حجة مانعة من ذلك يجب التسليم لها. ويدخل في هذا الضابط حمل كلمات القرآن على المعنى المتبادر من ظاهر السياق، فمن المعلوم أن أي كلمة من الكلمات اللغوية إذا وجدت مفردة يعني لا سياق لها فإن لها عموما لا ينضبط، فإذا وضعت في سياق دلت على معنى متبادر فيجب الأخذ بهذا المعنى المتبادر ما لم يوجد نص ونقل في خلاف هذا المعنى. ولهذا لا تحمل الألفاظ القرآنية على غير المعاني التي يدل عليها السياق. ومن أعجب ما مر بنا من هذه المخالفات لهذه القاعدة ما قرأناه عند الإمام ابن جرير رحمه الله أنه فسر قوله تعالى واهجروهن في المضاجع تفسيرا غريبا، إذ قال إن الهجر المراد به هنا ربط المرأة بالهجار الذي هو الحبل، قال لأن الهجار في اللغة هو الحبل الذي يربط به البعير، فالمعنى أن المرأة تربط بحبل، وهذا معنى بعيد يستغرب أن يقوله هذا الإمام والمعصوم من عصمه الله عز وجل. والذي عليه الجمهور أن المراد بالهجر هنا الهجر في المضجع وترك جماع المرأة. الضابط السادس من ضوابط التفسير اللغوي مراعاة النظم والتركيب القرآني، فلا يعدل عن ظاهر النظم ولا يحق لأحد أن يقدم ولا أن يؤخر في الآية من عنده. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله ولا وجه لتقديم شيء في كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة. وهذه القاعدة لها تتمة وثم قواعد أخرى لعله يتسنى أن نريدها إن شاء الله في وقت آخر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم سدد ألسنتنا واهد قلوبنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، واجعل عقبانا جميعا إلى خير يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.